أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المحصومين، الذين يثوى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. أولا، تضامنا مع الشيخ خالد البدري بمناسبة وفاة والده، نهدي ثواب دروس هذا الأسبوع لروح الشيخ، لروح والد الشيخ، ونفتتح الدرس بقراءة سورة الفاتحة له. قال قدس سره الشريف الفصل السابع: في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. في الواقع نحن يوجد عندنا مطلبان يجب التفريق بينهما بوضوح. المطلب الأول، وهو ما تقدم معنا في الفصل السادس، من أن هناك تلازما بين المادة والصورة، تلازم بالوجود الخارجي، فلا يمكن أن توجد في الخارج مادة من دون أن توجد معها صورة، وكذلك لا يمكن أن توجد في الخارج صورة من دون أن توجد معها مادة. فإذا كانت تلك المادة هي المادة الأولى، إذن هي تلازم الصورة الجسمية. أما إذا كانت المادة هي المادة الثانية، فهي تلازم شنو؟ الصورة النوعية. وهذا التلازم تلازم من الطرفين، يعني كما أن المادة تلازم الصورة، كذلك الصورة تلازم المادة، وهذا ما يعبر عنه بالتلازم الوجودي، التلازم الوجودي بين المادة وبين الصورة. ولعل أول من تنبه وأثبت هذا التلازم هو المعلم الأول أرسطو. هذا مطلب. المطلب الثاني هو أن التلازم الواقع بين المادة والصورة إنما هو ناشئ من وجود حاجة واحتياج وافتقار متبادل بين المادة والصورة، فلأن المادة محتاجة إلى الصورة فهي تلازمها، ولأن الصورة محتاجة إلى المادة فهي تلازمها. وهذا في الحقيقة مطلب جديد آخر، مطلب آخر غير المطلب السابق. المطلب السابق كان ناظر إلى إثبات أصل التلازم مع قطع النظر عن منشئه وسببه، أما المطلب الثاني فإنه يريد أن يعمق هذا التلازم ويبين لنا منشأ التلازم ما هو. بعبارة أخرى، التلازم بين أمرين يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول التلازم بين معلولي العلة الواحدة، فإن معلولي العلة الواحدة بينهما تلازم وجودي، كلما وجد أحد المعلولين لا بد وأن يكون المعلول الآخر موجودا أيضا، كالضوء والحرارة المعلولان للشمس، فإذا وجد الضوء لا بد وأن توجد معه حرارة، وكذلك العكس. وهذا هو المبحث الذي تقدم سابقا في معاني الإمكان، وأسميناه بالوجوب بالقياس إلى الغير، أن الضوء إذا قيس إلى الحرارة الموجودة فيكون شنو؟ يكون ضروري الوجود، وأن الحرارة إذا قيست إلى الضوء الموجود تكون ضرورية الوجود، وهذه الضرورة هي الضرورة بالقياس إلى الغير، الوجوب بالقياس إلى الغير. لكن هذان المتلازمان وهما الضوء والحرارة لا يوجد بينهما احتياج، فالضوء لا يحتاج إلى الحرارة في وجوده، ولا الحرارة تحتاج إلى الضوء، لا يوجد، لا يحكم بين هذين المتلازمين، لا يحكم بينهما قانون الفقر والافتقار والحاجة. هذا النحو الأول من التلازم. النحو الثاني هو التلازم الواقع بين العلة والمعلول، فإذا وجدت العلة، والمراد بالعلة يعني العلة التامة، فلا بد أن يكون معلولها موجودا، وكذلك إذا وجد المعلول لا بد وأن يكون، لا بد وأن تكون علته موجودة أيضا. هذا أيضا نوع من التلازم الوجودي، لكن هذا التلازم الوجودي مبني على مبدأ الافتقار والحاجة، وأن المعلول محتاج في وجوده، مو بس ملازم لعلته، ملازم ومحتاج. المطلب الثاني يريد أن يقول أن التلازم الواقع بين الصورة والمادة هو تلازم من القسم الثاني، من النحو الثاني، تلازم مبني على الفقر والحاجة. إذا اتضح هذا لا بأس باستذكار سريع لكيفية إثبات المادة والصورة وتحققهما في الخارج. هذا المطلب تقدم بس نشير إلى إشارة باعتبار مرور تعطيل نوعا ما طويل. نحن كيف أثبتنا وجود المادة والصورة في الخارج؟ في الواقع السيد العلامة اتبع الطريقة الأرسطية. أولا أثبتنا وجود الجسم في الخارج، ثم بعد ذلك أثبتنا أن الجسم مركب من مادة وصورة. هذا المطلب اللي أسسه أرسطو، أثبتنا أن الجسم مركب من مادة وصورة، وذلك عن طريق برهان القوة والفعل. مو احنا قلنا سابقا أن كل جسم أمسكته تجد أن فيه فعلية خاصة، وتجد أنه قابل لفعليات أخرى، ولا يمكن أن تكون حيثية القبول وحيثية الفعل حيثية واحدة، إذن فالجسم مركب من حيثيتين، من حيثية القوة وهي المادة، ومن حيثية الفعل وهي الصورة. فأثبتنا عن طريق برهان القوة والفعل، أثبتنا أن الجسم مركب من مادة ومن صورة. ثم أثبتنا في الفصل السابق في الفصل السادس أثبتنا أن المادة والصورة متلازمتان. الآن في الفصل السابع نريد أن نثبت أن هذا التلازم تلازم ناشئ لوجود افتقار وحاجة متبادلة بين المادة والصورة. والسيد العلامة قدس سره الشريف يبين لنا سر هذا الاحتياج بطريقتين وأسلوبين. الطريقة الأولى وهي الطريقة الإجمالية، بمعنى أنه يبين سر هذا الاحتياج من دون الدخول لتشخيص مواطن ذلك الاحتياج أين هو، يثبت أصل الاحتياج بين المادة والصورة، يثبت أن المادة محتاجة للصورة وأن الصورة محتاجة إلى المادة، لكن في أي موطن هذا الاحتياج، هذا لا يشخصه بالطريقة الأولى. ثم يدخل في إثبات هذا الاحتياج بطريقة ثانية وهي الطريقة التفصيلية، ويقول أن الصورة تحتاج المادة في موضعين والمادة تحتاج الصورة في موضع واحد، ويبين مواضع الاحتياج بصورة دقيقة. أما بالنسبة للطريقة الإجمالية، الطريقة الإجمالية لبيان الحاجة والافتقار الواقع بين المادة والصورة، هاي الطريقة تحتاج إلى أن نستذكر مطلبا مرة معنا. هذا المطلب حاصله باختصار لأن تقدم شرحه، حاصله أن المركبات على قسمين، المركب الحقيقي والمركب الاعتباري. المركب الحقيقي وهو ذلك المركب الذي يتصف بالوحدة حقيقة، أي أننا حينما نطلق عليه أنه واحد هذا الإطلاق والاستعمال لا يوجد فيه أي تجوز ولا توجد فيه أي مسامحة، وليس هو مبني على ضرب من ضروب التجوز، أصلا خالي من أي تجوز، وحدة حقيقية يتصف بها المركب الحقيقي. مثل ماذا؟ مثل الماء، حينما نشير إلى الماء ونقول هذا ماء واحد. الخشب، الذهب، الحديد، الإنسان زيد الخارجي، هذا حينما نقول أنه واحد وهكذا. أما المركب الاعتباري وهو ذلك المركب الذي تطلق عليه الوحدة اعتبارا تجوزا، بعبارة أخرى المركب الحقيقي في واقعه المركب الاعتباري في واقعه وحقيقته ليس واحدا، وإنما هو كثير ومتعدد، ولكن باعتبار ما، بلحاظ خصوصية ما، نطلق عليه الوحدة تجوزا بلحاظ تلك الصفة والخصوصية. مثاله الواضح الجيش، حينما نقول هذا الجيش أو الجيش العراقي واحد مثلا، الجيش في واقعه ليس واحد، الجيش في واقعه عبارة عن مجموعة أشخاص ومجموعة آليات ومجموعة أسلحة وما شابه ذلك، ليس واحدا حقيقة، وإنما باعتبار الانتماء للجنسية مثلا نطلق على هذا الجيش بأنه شنو، بأنه واحد في قبال الجيش مثلا السوري حيث أن له انتماء لجنسية أخرى مثلا. فإطلاق الوحدة على المركب الاعتباري يكون إطلاقا شنو؟ إطلاقا مجازيا. والسر في اتصاف المركب الحقيقي بالوحدة الحقيقية من دون أي تجوز، السر في ذلك هو أن المركب الحقيقي أجزاؤه يوجد بينها تركيب اتحادي، هذا هو السر في الوحدة في المركب الحقيقي. قد يقال لماذا المركب الحقيقي، لماذا تطلق عليه الوحدة حقيقة؟ الجواب لأن أجزاءه بينها تركيب اتحادي، بمعنى أن الأجزاء تتحد مع بعضها البعض وتكون لنا شيئا ثالثا غير الأجزاء، تولد لنا شيء ثالث، شيء جديد له آثاره الخاصة الجديدة التي هي ليست آثار للأجزاء. مثلا خذ الماء، الماء يتكون من الأكسجين والهيدروجين بنسب معينة معروفة. نحن إذا جئنا إلى الأكسجين نجد أن له شنو أثر، مثلا من آثاره مثلا أنه بارد. الهيدروجين أيضا له خصائص، من آثاره من خصائصه مثلا أنه يستخدم في الهدرجة والانفلاق، لكن حينما يتحدان يكونان شيء اسمه الماء، له آثار تختلف عن آثار الأجزاء، له آثار أنه يرفع العطش، أنه يطفئ النار، أنه هذه الآثار ليست لواحد من تلك الأجزاء، وإنما هذه الآثار للمكون الجديد الذي اسمه الماء. فأجزاء المركب الحقيقي يكون تركيبها تركيب اتحادي، تتحد فيما بينها وتؤلف لنا شنو، تؤلف لنا شيئا جديدا. بعبارة أخرى هي أشبه بالنسبة الناقصة، كيف أن النسبة الناقصة تدمج بين الطرفين وتصير منهما طرفا واحدا جديدا في علم الأصول، كذلك المركب الحقيقي بين أجزائه اتحاد، بين أجزائه تركيب اتحادي، بينما المركب الاعتباري التركيب بين أجزائه تركيب شنو؟ انضمامي. الأجزاء لا تتحد بعضها مع البعض، وإنما الأجزاء تنضم، ينضم بعضها إلى بعض. هسه هذا البيت مؤلف من أحجار، هذه الأحجار انضمت إلى بعضها البعض فكونت هذا الدار. مع المحافظة على استقلالية كل حجر، كل حجر من هذه الأحجار هو قائم بذاته وجود مستقل عن وجود الحجر الآخر، لا علاقة له بالحجر الآخر، فتكون آثار المركب الاعتباري تكون مجموع آثار الأجزاء وليست جزء، وليست أثرا وراء تلك الآثار، ليست أثرا جديدا. هذا هو السر في الواقع في اتصاف المركب الحقيقي بالوحدة حقيقة، وعدم اتصاف المركب الاعتباري بالوحدة حقيقة. زين، سؤال، لماذا المركب الحقيقي، لماذا أجزاء المركب الحقيقي يكون التركيب بينها اتحاديا، بينما التركيب في أجزاء المركب الاعتباري يكون اعتباري، يكون تركيب انضمامي. في الواقع أن أجزاء المركب الحقيقي يكون التركيب بينها تركيب اتحادي، السر في ذلك هو وجود الحاجة، لأن الأجزاء في المركب الحقيقي محتاجة بعضها إلى بعض لأنها محتاجة بعضها إلى بعض، فإنها حينما تجتمع تتحد مع بعضها، ويسد كل واحد من الأجزاء نقصا موجودا في الآخر. ولذلك هسه أنت بالكيمياء يقولون هيدروجين حر ما موجود بالطبيعة، الهيدروجين الحر الذي لا يتحد مع عنصر آخر ما موجود في الطبيعة، غير قابل لأن يوجد لوحده. ما محتاج في وجوده، يعني هذه الطابوقة في وجودها تحتاج إلى الطابوقة الأخرى؟ ما تحتاج، هي مستغنية في أصل الوجود. نعم هي تحتاج لها حتى تكون الدار، بس هاي حاجة خارجة عن الوجود. بعبارة أخرى هاي حاجة بالهلية المركبة، أجزاء المركب الحقيقي محتاجة في أصل تحققها، في أصل وجودها محتاجة لبعضها البعض. فالمركب الحقيقي لأن بين أجزائه فقر وحاجة، فأجزاؤه تتحد مع بعضها، إذا اتحدت اتصفت بالوحدة الحقيقية. فالأجزاء افتقرت فاتحدت فاتصفت بأنها واحدة. طبعا الكلام هو كلام الفلسفة في أصل الوجود، أجزاء المركب الحقيقي. ولذلك أنت الآن صورة من دون مادة ما ممكن توجد في الخارج، ومادة من دون صورة ما ممكن توجد في الخارج أصلا. فأجزاء المركب الحقيقي لأن بينها حاجة وافتقار في أصل التحقق والوجود، فإنها حينما توجد يسد بعض الأجزاء، يسد ويرفع نقصا عن الآخر، وكذلك الآخر يرفع نقصا وجوديا عن الأول، فتتحد، إذا اتحدت كونت لنا شيئا واحدا حقيقة، فاتصفت بالوحدة الحقيقية. ولهذا يقول المحقق الكمباني، يقول لابد في المركب الحقيقي، لابد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التحقيق، لابد أن توجد بين أجزاء المركب الحقيقي، لابد أن توجد بين أجزائه نحو وحدة. فالافتقار بين جزئيه بدا، الافتقار بين جزئيه، بين جزئي المركب الحقيقي بدا، يعني ظهر اتضح. فالافتقار بين جزئيه بدا، إذ كل فعليين لن يتحدا، إذ كل فعليين لن يتحدا. إذا كان هذا الشيء فعلي، يعني فعلي يعني شنو؟ يعني وجوده متحقق، وهذا الشيء أيضا فعلي، يعني فعلي يعني شنو؟ يعني وجوده متحقق، لن يتحدا، لأنه لا توجد بينهما حاجة وجودية. الشيئين الفعليين لا توجد بينهما حاجة شنو؟ وجودية فعلية. ومن هنا يمكن أن نؤسس قاعدة عامة كلية تقول أن كل مركب حقيقي، أن كل مركب حقيقي يوجد بين أجزائه فقر وحاجة. فقر وحاجة شنو؟ متبادل. هذا هو المطلب الذي يجب استذكاره قبل البرهان. إذا اتضح هذا المطلب ندخل الآن في البرهنة على أن المادة والصورة كل منهما محتاجة إلى الأخرى. فنقول أن التركيب بين المادة والصورة هو تركيب حقيقي. لماذا هو تركيب حقيقي؟ نقول لأن آثار الجسم، لأنه المادة والصورة حينما يتحدان شو يولدنه؟ يولدنه الجسم. لأن آثار الجسم هي غير آثار المادة لوحدها، وهي غير آثار الصورة لوحدها. إذن فالمركب المؤلف من مادة وصورة هذا مركب شنه؟ مركب حقيقي، لأن المركب الحقيقي هو ذلك الذي يكون له أثر، أثره هو غير مجموع آثار الأجزاء. ما أدري واضح هذا؟ المادة والصورة حينما يتحدان ماذا يؤلفان لنا؟ أولا ما هي فعلية المادة؟ أثر المادة ما هي؟ أثر المادة أنه شنو؟ أنه قبول محض. وأثر الصورة، الصورة الجسمية، الصورة الجسمية هي قابلية الامتداد. زين، المادة والصورة حينما يتحدان مع بعض ويؤلفان لنا الجسم الطبيعي. قل الجسم الطبيعي ما هو أثره؟ الجسم الطبيعي جوهر ممتد فعلا بالأبعاد الثلاثة. وهذا الأثر الامتداد الفعلي في الأبعاد الثلاثة، وإن كان امتداد فعلي مبهم لأنه الجسم التعليمي بعد ما عرض عليه، لكنه امتداد فعلي. هذا الامتداد الفعلي ليس أثرا للمادة وحدها، لأنه أثر المادة هو شنو؟ القبول فقط. وليس هو أثر الصورة وحدها، لأن الصورة هي شنو؟ قابلية الامتداد مو فعلية الامتداد. والمتحقق في الخارج هو شنو؟ فعلية الامتداد وليس قابلية الامتداد. إذن فالأثر المترتب على الجسم هو أثر جديد. هذا معناه شنو؟ معناه أن التركيب بين الصورة والمادة إنما هو تركيب شنو؟ حقيقي، وليس تركيبا اعتباريا. إذن البرهان يقول أن التركيب بين الصورة والمادة إنما هو تركيب شنو؟ تركيب حقيقي. هذا تركيب حقيقي. احنا أسسنا قاعدة قبل قليل أن كل مركب حقيقي فبين أجزائه شنه؟ فقر وحاجة. إذن بين أجزاء الجسم اللي هي شنو أجزاء الجسم؟ المادة والصورة. بين أجزاء الجسم فقر وحاجة، فالصورة تحتاج إلى المادة والمادة تحتاج إلى الصورة. هذا هو البيان الإجمالي للمطلب، من دون أن يذكر السيد العلامة مواطن الاحتياج أين، يعني من دون أن يشخص أين هي بالتحديد مواطن الحاجة. ثم ينتقل إلى الطريقة الثانية وهي الطريقة التفصيلية. المقدار هذا كافي باعتباره يوم أول درس، بس نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل السابع في أن كلا من المادة والصورة، هاي المادة إذا كانت هي المادة الأولى فالمراد من الصورة هي شنو؟ الصورة الجسمية. وإن كانت المادة المراد منها المادة الثانية فالصورة هي شنو؟ الصورة النوعية. فكما أن المادة الأولى تحتاج إلى الصورة الجسمية، الجسمية كذلك المادة الثانية أيضا تحتاج إلى الصورة النوعية. في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، بيان ذلك. أما إجمالا، بعدين راح يجي البيان التفصيلي، بيان ذلك. أما إجمالا فإن التركيب، هاي الفاء فاء التعليل مو فاء النتيجة، يعني تقدر تشيلها تخلي لام حتى يصير المطلب واضح. لأن حتى رأسا تعليل، لأن التركيب هو مو قال بعنوان أنه المادة والصورة محتاجون إلى بعضها. ليش محتاجون إلى بعضها؟ لأن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي. هو إذا تركيب حقيقي اتحادي، نحن عندنا قاعدة نجي نطبقها، نقول وكل مركب حقيقي فبين أجزاؤه فقر وحاجة. إذن بين أجزاء الجسم اللي هو الصورة والمادة فقر وحاجة. بعبارة أخرى السيد العلامة أطى الصغرى، صغرى القياس، أما كبرى القياس وهي أن كل جزء، كل مركب حقيقي بين جزئيه فقر وحاجة، فيقول أن هذه الكبرى تقدم بحثها سابقا. فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي ذو وحدة حقيقية. هذا كله عطف تفسير، ثلاث كلمات عطف تفسير: تركيب حقيقي اتحادي، اتحادي نفس حقيقي، ذو وحدة حقيقية، هذا أيضا نفس التعبير. طبعا ذو وحدة حقيقية في قبال الاعتبار المركب الحقيقي اللي هو وحدة، شنو وحدة؟ اعتبارية مجازية. وقد تقدم، هسه لهنا خصة الصغرى، هسه يدخل في الكبرى. وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى بعض، إذن فالمادة والصورة محتاجتان إلى بعض، حاجة متبادلة. الحمد لله رب العالمين.